إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الحديث الثاني من باب الصداق في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه والمتوفى عام 600، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورغب عنها عليه الصلاة والسلام، ثم زوجها لهذا الرجل على ما معه من القرآن، أي من أجل أن يعلمها هذا القرآن الذي معه. وقد وصلنا في مسائل هذا الحديث إلى المسألة العاشرة، قال: جواز كون تعليم القرآن صداقا. أي أن تعليم القرآن صداق، تعليم القرآن صداق، لأن المتزوج يعني بذل منفعة، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يكون تعليم القرآن مهرا. وهو قول الليث والمزني صاحب الشافعي، وحجتهم أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، قالوا: وتعليم القرآن ليس بمال. وتأولوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أنكحتك على ما معك من القرآن، يعني فضلتك على غيرك لأجل القرآن الذي معك. وأما المهر فمسكوت عنه، وأما المهر فمسكوت عنه. فهكذا تأولوا هذا الحديث. والقول الثاني في المسألة، وهو قول الشافعي وأصحابه، قال: جائز أن يكون تعليم القرآن أو سورة منه مهرا، أو سورة منه مهرا. وهذا هو الصحيح أيها الإخوة لدلالة هذا الحديث عليه. وقد بسط الشيخ ابن عثيمين الكلام على هذه المسألة في الممتع في المجلد 12 في صفحة 258، قال في المتن: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. هذا على مذهب الحنابلة. قال: لأن القرآن ليس من الأموال فلا ينبغي أن تستباح به الأبضاع. قال: ثم هناك دليل أيضا، لما زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل بما معه من القرآن، قال: إنه لا يكون مهرا لأحد بعدك، إنه لا يكون مهرا لأحد بعدك، ولكن هذه الرواية منكرة كما في الإرواء برقم 1929 إنه لا يكون مهرا لأحد بعدك، هذه رواية منكرة. فهذا هو القول الأول الذي هو قول أبي حنيفة ومالك. القول الثاني أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه يصح، لأن التعليم ليس هو القرآن، التعليم شغل تعب، فليس المهر هو القرآن، وإنما هو إيش؟ إنما هو تعليم القرآن. زوجتكها بما معك من القرآن، هذه تأولوها. لكن هناك رواية أخرى صريحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فعلمها ما معك من القرآن، فهذه واضحة، فالمهر هو التعليم، فعلمها ما معك من القرآن. قال الشيخ نعم، لو أراد أن يقرأ شخص بأجر فإنه لا يجوز، فهناك فرق بين التعليم والقراءة. تعلم إنسان القرآن وتأخذ أجر، هذا لا بأس به، وأما أن تذهب إلى جماعة وتقول لهم أقرأ لكم سورة البقرة بألف وسورة قل هو الله أحد والمعوذات بخمسمائة، فهذا لا يجوز، لأن هذه مجرد قراءة. الله بركة. قال نعم، لو أراد أن يقرأ شخص بأجر فإنه لا يجوز، لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجرا من الدنيا. لكن هذا رجل يريد أن يعلم، والتعليم عمل وتفرغ للمعلم. قال ففي الحقيقة أنني ما جعلت القرآن عوضا حتى يقال إنه لا يصح أن يكون عوضا. فإذا تأمل، فإذا ليست القضية أننا جعلنا القرآن عوض عن المهر، لا، وإنما تعليم القرآن. قال الشيخ ثم نرد عليهم أيضا بوجه آخر، وهو أن هذا التعليل الذي عللوا به المسألة مصادم للنص. إيش التعليل؟ قالوا أن الفروج لا تستباح إلا بالإيش؟ إلا بالأموال. نقول هذا تعليل ولكنه فاسد، لأنه مصادم للنص، وما كان مصادما للنص فإنه غير مقبول. نعم. طيب، نعرض على شيء آخر يتعلق بهذا أيضا، هل يصح أن يكون المصحف مهرا؟ يعني واحد مثلا تزوج امرأة ويقول أعطيك مصحف، فالجواب، قال إن قلنا بجواز بيع المصحف جاء وهو الصحيح، وإن قلنا بتحريمه فإنه لا يجوز. فإذا كنت تتبنى جواز بيع المصحف هو الصحيح، فإنه يجوز أن يكون المصحف، يجوز أن يكون المصحف يعني مهرا، على أن المصحف وسيلة للقراءة، على أن المصحف وسيلة للقراءة. ولذلك نحن نقول، يعني إذا أنت قلت اشتريت المصحف بعشرين درهما فهذه الباء ليست باء العوض وإنما باء السبب، يعني العشرين درهم هي سبب لتحصيل المصحف وليست عوضا عنه، لأن المصحف وكلام الله عز وجل لا يعوض بشيء أبدا. طيب، نعرج أيضا ونقول، هل يجوز أن يكون المهر تعليم فقه؟ ينكحها مثلا على أن يعلمها الفقه الأكبر وهو التوحيد، يقول مهرك أن أعلمك كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، مهرك أن أعلمك كتاب الصلاة من سنن أبي داود مثلا، فهل هذا يجوز؟ نقول يجوز، لأنه تعليم أيضا. طيب لو كان المهر تعليم الأدب، نعني بالأدب يعني الذي هو البلاغة وعلومها، فهذا أيضا جاء، لأن الأدب يستفاد منه في تزيين الكلام وتحسينه حتى يؤثر، وكذلك في تعليم الشعر المباح الذي هو يعني شعر حسن. وتطرق الشيخ هنا إلى شيء كنت دوما أقول به لما كانوا يدرسوننا هذا الشعر المستحدث، هذا ثلاث كلمات في السطر وكلمتين في السطر ويقولوا هذا شعر حديث، فأنا كنت دوما أقول هؤلاء لما عجزوا عن نظم الشعر الذي هو الشعر المؤثر طلعونا هذا الشعر الحديث وقالوا هذا. وسبحان الله فعلا أنا ما كنت أتأثر بهذا الشعر الذي ابتدعوه، والإنسان لا يتأثر إلا بالشعر الذي هو على طريقة العرب، فكنت دوما أقول هذا. الحمد لله يعني وجدت الشيخ يقول هذا تماما. قال ولهذا للشعر مكانه في صدر الإسلام وفيما بعد، ولكن المراد بالشعر الشعر الحقيقي الذي يأخذ بالمشاعر، وأما الشعر غير الموزون الذي حصل من هؤلاء الأدباء المتأخرين لما عجزوا عن الشعر الأول قالوا اتركوه وأتوا بشعر غير موزون، شطر منه سطران وشطر منه كلمة واحدة وقولوا هذا شعر. فإذا هذا مما يعني يجوز أيضا. طيب تعلمها اللغة العربية، نعم اللغة العربية، والشيخ أكد هنا ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية إن اللغة من أعظم مميزات الأمم، وهي التي تحفظ على الأمم أصولها. انظروا إلى الصين مثلا لا يتزحزحون عن لغتهم، فاللغة هي التي تحفظ الأمم. قال الشيخ والواجب على كل الأمم تعلم اللغة العربية حتى الإنجليز والأمريكان والروس، لأن الرسالة الموجهة إليهم بالقرآن العربي المبين. وطبعا نقل هنا عما كان ينهى عنه عمر رضي الله عنه من النهي عن رطانة الأعاجم وتعلم هذه اللغات، يتعلمون اللغة الإنجليزية ويبرعون فيها ويعلمونها أولادهم، وليتهم أيضا يعني جعلوا للغة العربية نصيبا. تتصل علي امرأة سبحان الله لا تتكلم كلمة إلا باللغة الفصحى، حتى الآن لما تعجبت من استمرارها على ذلك كلما اتصلت سألتها، قالت أنا لست عربية في الأصل، وإنما يعني أنا يعني أحرص على التكلم باللغة العربية، فهذا شيء مهم. والأولاد يعني يتعودون هذا، الأولاد الصغار يعتادون هذا، لو أنت جرب، كثير منا يحسب أن الأولاد الصغار يعني ما يتحملون هذا، لا أنت جرب. أنا أجرب هذا مع يعني مع بعض أولادي حتى صغار لسه ما دخلوا المدرسة، وأتكلم بكلمات ربما كلمات تكون بحاجة إلى بحث في القاموس عن معنى، والبنت تحفظها وبعد مدة يعني تذكر بها. فالأولاد الصغار يعني على ما تنشئهم أنت. فهذا كله أيها الإخوة يعني هذا كله يعني مما يجوز أن يكون مهرا. ما يجوز أن يكون مهرا. وأشار الشيخ أيضا قال: أنكر شيخ الإسلام على الذين يرتكزون في مواعظهم على القصائد وشبهها، كما ترى الآن كل التسجيلات اللي موجودة في الأسواق تجدها شعر وقصائد وأشياء واقعية مع عند الكتاب والسنة. والله يعني مهما يعني عاش الإنسان وعمر في هذه الدنيا ما يقضي حاجته من الكتاب والسنة وما فيهما من مواعظ وحكم. فهؤلاء يعني شغلوا الناس بمثل هذه المواعظ والقصائد. وقال شيخ الإسلام إن هذا يؤدي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا صحيح، يوجد الآن أشرطة بين الناس سائرة وشائعة يسمونها أناشيد إسلامية، بعضها فيها طبول وبعضها لا يوجد فيها، فيقبل الإنسان عليها وإعراضه عن القرآن والسنة غلط كبير، غلط كبير. فهذا يعني ما ذكره الشيخ فيما يتعلق بهذه المسألة. طيب، هذه المسألة وهي كون تعليم القرآن صداقا يترتب عليها مسألة أخرى، وهي: هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ نعم، إذا قلنا بجواز الأولى فتجوز الثانية. وسبحان الله، العلماء الفقهاء ما عندهم تناقض، وهذا أعظم ما يميز الفقهاء الأربعة المعروفين، تجد لهم أصول معينة لا يتناقضون. ما يأتي في مسألة الصداق ويقول يجوز أن يكون صداقا ثم يتناقض ويقول لا يجوز إيش أخذ الأجر على تعليم القرآن. ولذلك الذين منعوا كون القرآن صداقا، تعليم القرآن صداقا، منعوا أخذ الأجر على تعليم القرآن، والذين جعلوه صداقا أباحوا أخذ الأجر على تعليمه، وهكذا. فإذا نتعرض الآن لمسألة الاستئجار لتعليم القرآن، فهل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ وهل يجوز الاتفاق من البداية أم ماذا؟ طبعا عندما نقول الأجرة يعني تتفق معه، قل أعلم مثلا ولدك بألف درهم في الشهر، أعلمه جزء تبارك بكذا، فهل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ في ذلك مذهبان للعلماء. من الذي جوز أن يكون تعليم القرآن صداقا؟ الشافعي. فالشافعي قال بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ومن الذي منع؟ مالك وأبو حنيفة، وكذلك منعوا في أخذ الأجرة على تعليم القرآن. طيب، دليل الشافعي على الجواز هذا الحديث واحد، وحديث الرقية، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، لما يعني طلبوا الضيافة من قوم فمنعوهم، فلدغ سيدهم فطلبوا منهم يعني راقيا، فقالوا لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. طبعا بعضهم يطعن في دلالة هذا الحديث على أخذ الأجر على التعليم، يقول هذا في الطب والمسألة في الإيش، في الإيش، في التعليم، قالوا هذا في الطب، هذا في الرقية. الحديث الآخر الثالث حديث ابن عباس أيضا في هذه القصة لكنه في صحيح البخاري. فإذا حديث أبي سعيد في الصحيحين في نفس القصة، وأما حديث ابن عباس ففي البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمم فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالقصة واحدة. فهذا دليل الذين أباحوا. الذين منعوا ما دليلهم؟ دليلهم ما رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت لما علم رجلا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، علمه الكتابة والقرآن، فأهدى إليه قوسا فقال سعد، فقال عبادة: آخذها أرمي بها في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن قبلتها فجمرة تقلدتها. إن قبلتها يعني إن قبلت هذه القوس فجمرة تقلدتها. هذا في صحيح أبي داود المختصر برقم 1915 و1916. ولكن بعضهم حمل هذا الحديث على أن عبادة فعل ذلك حسبة، يعني عبادة لما علم هذا الرجل هو علمه لوجه الله، فلا يجوز له الأخذ. فالذين يعني منعوا الاستدلال بهذا الحديث يعني تأولوه على هذا الوجه، أن عبادة إنما علمه حسبة، والإنسان إذا فعل شيئا لله فلا يجوز له أن يأخذ أجر من العباد، وإنما يأخذ الأجر من الذي قصده بهذا العمل وهو الله سبحانه وتعالى. وذكر الخطابي في المعالم يعني مذاهب أخرى، والذي يبدو والله أعلم يعني بالنسبة للقرآن بالخصوص إن الإنسان يعني لا يأخذ أجرا إلا إذا احتاج، إلا إذا احتاج، فإذا كان محتاجا فلا بأس بالعيش، فلا بأس بالأجر. نعم. طبعا الدولة لو عينت يعني حفاظ أو محفظين وترزقهم من بيت المال فطبعا هذا لا شيء فيه، وإنما مسألتنا في ماذا؟ فهو الاتفاق بين اثنين، يتفق مثلا معلم مع رجل أن يعلمه أو يعلم أبناءه بأجر كذا وكذا، فهذا هو محل النزاع كما يقولون. طيب إذا قلنا بجواز التعليم فكيف يتم التقدير؟ يتم التقدير إما بمدة كشهر يقول أعلمه القرآن شهرا أو سنة، أو بتعيين صور وآيات، فإذا ممكن بتعيين المدة، ممكن بتعيين صور وآيات، وإن اشترط معه على أن يعلمه بقراءة معينة فلا بد منها، فلا بد من هذه القراءة. من قال لا تعلمه القرآن على قراءة نافع فلا بد من الوفاء بذلك. طيب المثل 11، قال فيه جواز كون الصداق منفعة حر، منفعة حر، ونحن ذكرنا هذا ويعني فرقنا بين ما إذا كانت المنفعة متصلة أو منفصلة. فلو كان مثلا الصداق على أن يطبخ لها ويغسل لها ثيابها ويخصف لها نعلها فهذه منفعة إيش؟ منفعة متصلة، فطبعا هذا يعني لا يليق. وأما المنفعة المنفصلة كأن يزرع لها أرضها أو يرعى لها غنمها فإذا هذا إيش؟ هذا جائز. جواز كون الصداق منفعة إيش؟ منفعة حر. وخالف في ذلك يعني أصحاب الرأي. طيب المسألة 12، قال صحة النكاح بالإيجاب، صحة النكاح بالإيجاب يعني ولا يلزم القبول إذا كان تقدم ما يدل عليه. أنت تعرف دوما يقول لك إيجاب وقبول، فنقول يكفي الإيجاب إذا كان تقدم ما يدل على الإيش؟ ما يدل على القبول. من وين نأخذ هذا؟ نأخذ هذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجني، لما قال الرجل زوجني، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها، فهل الرجل قال قبلت؟ ما قال قبلت. ولأجل هذا قلنا يكتفى بالإيش؟ يكتفى بالإيجاب إذا كان تقدم ما يدل على القبول. ما هو الذي دل على القبول؟ لأن الرجل من بداية الأمر قال إيش؟ قال زوجني، قال زوجني، فهذا هو معنى الكلام، صحة النكاح بالإيجاب. وقد ترجم البخاري ما يدل على هذا، فقال باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانا فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت، يعني جواز الاكتفاء بالإيش؟ بالإيجاب إذا كان تقدم ما يدل على القبول. المسألة الثالثة عشرة، أنه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكن قضاؤها أن يسكت سكوتا يفهم منه السائل ذلك ولا يخجله بالمنع. يعني أنت إذا طلب منك شيء وأنت لا تستطيعه، فيستحب مثلا أن تسكت والسائل يفهم من سكوتك أنك يعني أنك لا قدرة لك على تلبية هذه الحاجة. ولذلك لما عرضت المرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوب ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سكت. وطبعا جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي في النساء من حاجة، ففيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يسكت. لكن على كل حال هذا من الأدب، فإذا كان هذا معروف فإذا هذا يكون يعني أحسن من المواجهة، فسكوت المطلوب منه الحاجة يعني ربما يكون يعني أولى من التصريح مراعاة يعني لشعور الآخرين. الرابع عشر فيه جواز تزويج المعسر، جواز تزويج المعسر الذي ليس عنده شيء فيجوز تزويجه، ويكون الصداق مؤجلا، ويكون الصداق مؤجلا. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، الأيام يعني الذين ليس لهم أزواج، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا يجوز تزويج المعسر، بل كانوا يبتغون الغنى في النكاح، كانوا يبتغون الغنى في النكاح. وتأمل لما ضيق الناس يعني في الزواج كيف يعني ترتب على هذا من يعني كثرة الفواحش، الخامسة عشرة استدل بهذا الحديث على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول، هذا شيء مهم، الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول. فأنا قلت المحمود محمود وهبت لك هذا القلم، سكت، طالما أنه ساكت فإذا لم تدخل في إيش؟ في ملكه إلا بالإيش؟ إلا بالقبول أو ما يدل عليه. والدليل على هذا أن المرأة وهبت نفسها ولم تصر زوجة بذلك، لما قالت وهبت لك نفسي فلم تصر زوجة بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل. السادسة عشرة يعني قد يستدل به على جواز الخطبة على الخطبة إذا لم يتراكنا، لأن المرأة وهبت نفسها للنبي والنبي يعني سكت، فإذا لا زالوا في يعني في حيز المداولة. فلما الرجل وجد عدم ركون قال زوجني، قال زوجني، فإذا هذا يعني مما يستفاد أيضا. فطالما أنهم يعني ما تراكم الطرفان أحدهما للآخر فإنه يجوز الخطبة على الخطبة ما لم يتراكما. السابعة عشرة، أن إصداق المال يخرجه من يد مالكه. إذا أنت جعلت شيء صداق فإذا خرج من ملكك، خرج من ملكك. شو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا لما قال ما عندي إلا إيش؟ ما عندي إلا إزار، صح؟ قال إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. إن أعطيتها بمعنى إيش؟ يعني إن جعلته صداقا، إن جعلته صداقا قال جلست ولا إزار لك، لأن خلاص خرج من الملك. فإذا الصداق إذا أنت عينت شيء صداق فهو يخرج من ملكك حتى ولو كان عندك، حتى ولو كان عندك فهو ليس في ملكك، فيمكن للزوجة أن تطالب به في أي وقت، يمكن للزوجة أن تطالب به في أي وقت إذا أنت عينت. يعني مثلا قلت جعلت لك يعني صداقا قيراط من هذه الأرض وعينت القيراط، فإذا هذا خرج من ملكك حتى وإن كنت أنت المشرف على زرعه، فهي يمكن أن تطالب به في أي وقت من الأوقات. طيب إذا أصدق إنسان جارية تحرم عليه لأنها خرجت من إيش؟ من ملكك. وأن من أصدق جارية حرمت عليه، فإذا الإصداق يعني يخرج المال من يد مالكه. الثامنة عشرة، فيه دليل أيضا على أن سكوت من عقد عليه عقد في جماعة يلزمه إذا لم يمنعه من الإنكار خوف أو حياء أو آفة سمع أو فهم. يعني أنت إذا عقدت عقد بها مثلا في جماعة فإنه يلزمك ما لم تكن مغلوب على أمرك، لأن الجماعة يشهدون عليك، الجماعة يشهدون أنك رضيت بهذا الإيش؟ أنك رضيت بهذا العقد. التاسعة عشرة، أن يقولون أن الإمام أولى بنكاح المرأة إذا ولته أمرها من الولي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة مع أنه يعني لها ولي، فيقولون الإمام أولى بنكاح المرأة إذا ولته أمرها من الولي. يعني مثلا خلينا نقول الآن امرأة ذهبت للشيخ حاكم قالت له أنت ولي في النكاح، يقولون إذا ولته صار هو أولى من وليها، من أبيها وأخيها وعمها وهكذا. نقول لا حجة فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا بخلاف غيره، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال ولأنه ليس في الحديث بيان أن لها وليا، ممكن تقول هذه المرأة ليس لها ولي أصلا. العشرون، فيه إشارة إلى الحظ على تعليم القرآن وعظيم شأن حامله، وهذا واضح. طيب هنا تنبيهات أيها الإخوة مهمة، ذكر لنا هنا رحمة الله عليه يعني أربع تنبيهات، أهمها التنبيه الأول، فتأملوا في هذا التنبيه لأنه يعتبر عصب هذا الباب. قال نقل أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطأ فرجا وهب له، فلو جاءت بنت قالت إنسان وهبت لك نفسي، هذا لا يجوز، فهذا إجماع. قال وأنه لا يجوز له، هذا الذي يهمنا، وطء في نكاح بغير صداق مسمى نقدا أو دينا، هذا مما يدل على أن الصداق من شروط صحة النكاح. فلو تواطأ على أن ما في صداق لا نقدا ولا دينا مؤجلا، فإذا هذا نكاح باطل، وأنه لا يجوز، هذا إجماع، وأنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى نقدا أو دينا. طيب يشكل على هذا نكاح يسمى نكاح التفويض، ما هو نكاح التفويض؟ تقول وأما نكاح التفويض فهو نكاح بلا تثنية مهر. ليس معنى قولهم بلا تثنية مهر يعني بدون مهر، انتبه، في فرق بين النكاح بدون مهر وبلا تثنية مهر. بدون مهر هذا لا يجوز، هذا باطل، وأما بلا تثنية مهر يعني ما سموا مهرا، فهذا يسمى نكاح ليش؟ التفويض. والتي تنكح على هذا تسمى ليش؟ المفوضة أو المفوضة. إيش دليل التفويض هذا؟ دليل التفويض حديث في سنن أبي داود، وهو في صحيح أبي داود الموسع برقم 1839، يسمى نكاح التفويض. وهو طبعا هذا 1839 هذا مختصر، والموسع أو يعني المبسوط 1841. أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، هذا هو الشاهد، لم يفرض لها، يعني هذا نكاح إيش؟ تفويض. والله عز وجل ذكر هذا في كتابه، صح؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لا جناح عليكم أن تتزوجوا النساء بدون فرض فريضة. فسئل ابن مسعود في هذا، رجل تزوج امرأة مات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال ابن مسعود لها الصداق كاملا، لها الصداق كاملا، صداق ليش؟ المثل، وعليها العدة، مع أنه لم يدخل بها، ولها الميراث، عليها عدة ليش؟ عدة الوفاة، عليها عدة ليش؟ الوفاة. وأما إذا طلقها قبل الدخول فليس عليها إيش؟ عدة. فانتبهنا، تزوج امرأة ولم يدخل بها، طلقها قبل الدخول، هذه ليس عليها عدة كما في القرآن، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني ما عليها عدة طلاق، لكن إذا مات عنها قبل الدخول فهذه عليها عدة ليش؟ عليها عدة الوفاة. فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع أو بروع أو بروع، هذا كله جاء في بروع بنت واشق. فإذا قصة بروع بنت واشق هذه يعني مثال على نكاح ليش؟ نكاح التفويض. طيب في كمان يعني قصة أخرى تدل على التفويض، وهي في صحيح أبو داود الموسع برقم 1842 عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ هذا الحديث فيه فائدة، ما هي؟ ما ذكرنا من شروط صحة النكاح؟ إيش؟ رضا الزوجين؟ ذكرنا هذا ولا لا؟ ها؟ إيه ذكرنا هذا، فهذا دليل على هذا الشرط. قال: فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقة، ولم يفرض لها صداقة، ولم يعطيها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وله سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهم بخيبر. شوف كيف الوفاة، أعطاها سهمه بخيبر، فأخذت سهمها فباعته 100,000. مو مثل هؤلاء الذين يأكلون مهور النساء. طبعا هذا إذا أكل مهرها فهو زان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بها على مهر وأكل مهرها فهو إيش؟ فهو زان، لقي الله زانيا. فإذا هذا أيها الإخوة يسمى إيش؟ يسمى نكاح التفويض. فنكاح التفويض لا يشكل على هذا، أنه لا بد من الإيش؟ لا بد من المهر. وقد عرفنا السر في هذا، تمييز للنكاح عن الإيش؟ عن السفاح. ولولا المهر أيها الإخوة، لولا المهر لن انتشرت الفاحشة. ممكن أي بنت تأتي الإنسان وتقول له: وهبت لك فرد، وتعتبر هذا إحسان إليه. فلا بد من الإيش؟ لا بد من المهر. ولذلك يعني قال ابن الملقن هنا، قال: والقياس أن كل ما يجوز بيعه ومعاوضته يجوز هبته. هذه قاعدة عندنا، كل شيء يجوز بيعه ويجوز معاوضته، معاوضة عليه بإجارة أو نحو ذلك، فيجوز إيش؟ هبته. لكن هذا القياس مستثنى منه الإيش؟ مستثنى منه الزواج والبضع. كل ما يجوز بيعه ومعاوضته يجوز هبته. قال: إلا أن الله تعالى خص النساء بالمهور، وهذا مما يدل على تقدير الإسلام للمرأة. خص النساء بالمهور المعلومات ثمنا لأبضاعهن. وذكروا فروع لهذا الإجماع الذي ذكرناه. قال: اختلف قول مالك في الواهبة نفسها بإثم النكاح، يعني هذه مسألة نفرعها أيضا. يعني ماذا لو قالت امرأة أو قال وليها، قال الولي مثلا لإنسان: وهبت لك بنتي. لو قال: وهبت لك بنتي، وقصد به الإيش؟ وقصد به النكاح، قصد به النكاح المعروف، يعني النكاح بصداقه كله، بس قال إيش؟ وهبت، ما قال زوجتك، وإنما قال: ها، وهبت لك بنتي. فذكرنا لكم قاعدة قبل، أن الزواج ينعقد بكل ما دل عليه. فإذا قال: وهبت لك بنتي، وقصد بذلك النكاح، النكاح بشروطه، فطبعا هذا يصح عند أبي حنيفة، لأن عنده النكاح ينعقد بكل ما دل عليه. وأما عند الشافعي فهم يتشددون في الألفاظ، فهذا لا يصح عند الشافعي، هذا لا يصح عند الشافعي. وأما عند مالك فيعني منهم من نقل عنه أنه يفسخ، ومنهم من قال يعني أنه يصح ويكون لها مهر، يعني يفرض لها المهر. فخلافهم في يعني الزواج بلفظ الإيش؟ بلفظ الهبة، الزواج بلفظ الهبة. التنبيه الثاني: كره مالك تأجيل الصداق، وقد عرفنا أن هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فشيخ الإسلام ابن تيمية يستحب للموسر أن يعجل الإيش؟ أن يعجل الصداق. التنبيه الثالث، يعني منهم من قال هذا الحديث منسوخ ولا دليل على النسخ. التنبيه الرابع قال: لم يذكر في الحديث معرفة الزوج لحفظ المرأة وسرعة قبولها لما تتعلمه. طبعا هذا يعني لا يشترط، يعلمها. وإيش فائدة هذه؟ لأنها لو كانت سيئة الحفظ ستتعبه. فهم يعني قالوا يعني لم يذكر في الحديث معرفة الزوج لحفظ المرأة وسرعة قبولها لما تتعلمه، وإلا هي لو سيئة الحفظ وهو عنده كثير من القرآن فهذا يعني يكون يعني تعبا وعناء عليه. فلذلك يعني اشترط بعضهم اختبار حفظ الإيش؟ اختبار حفظ الإيش؟ المتعلم. وأما الحديث الثالث والأخير في باب الصداق فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، يعني أثر زعفران. الزعفران معروف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مهيم، يعني ما أمرك؟ ومهيم هذه يا أبا عبد الرحمن يقولون لفظة يمانية، مهلا يعني ما شأنك ما أمرك؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وزن نواة، نواة، نواة التمر مهما كانت صغيرة كبيرة أكبر شيء يعني كم تبلغ. فهذا دليل على يسر هذا الصداق وأنه يسير. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشر. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وأمره بالعيش بالوليمة، وأمره بالوليمة. نقول هذا الحديث له قصة، الحديث هذا له قصة طويلة ذكرها الشيخ الألباني في أداب الزفاف صفحة 147، أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكل. فقال له سعد: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة وفي رواية أكثر الأنصار مالا، فانظر شطر مالي فقل. وفي رواية: هلم إلى حديقتي أشاطركها. قال: وتحت امرأتان وأنت أخي في الله لا امرأة لك، فانظر أيهما أعجب إليك فتمها لي حتى أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن: لا والله، بارك الله لك في أهلك ومالك، انظر يا العفو، أحسن ما تتزين به العفو، العفو هو التعفف عن عما في أيدي الناس، وهذا هو الغنى، هذا هو الغنى الحقيقي. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى الناس. قال: لا والله، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني دلوني على السوق. فدلوه على السوق، فذهب واشترى وباع وربح، ثم تابع الغدو فجاء بشيء من أقط وهو اللبن المجفف وسم قد أفضله، فأتى به أهل منزله، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث، فجاء وعليه ردع زعفران، يعني لطخ من خلوق، وذلك من فعل العروس، والخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، هذا الخلوق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. طبعا النواة اختلفوا فيها كثيرا، وأنا أذكر لك هنا خلاصة ما ذكره الشيخ الألباني. قال ابن الأثير في النهاية: النواة اسم لخمسة دراهم. خمسة دراهم، شوف وزن خمس دراهم من الفضة، الدرهم الفضة تقريبا يعني خمس جرامات أو أربع جرامات. قال الأزهري: لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم، لأنه قال نواه من ذهب، يعني وزن الذهب هو وزن خمسة إيش؟ خمسة دراهم. نحن حسبناه المرة الماضية بالفضة، فخمس دراهم، خمس دراهم في 4.95، قول خمسة، خمسة في خمسة 25، 25 جرام من ذهب. 25 ضرب كم الحين؟ الجرام الذهب كم الحين؟ 80 درهم. شو 100 خلاص، كان زمان هذا. 25 ضرب 80، 5 × 48 ألف، يعني ألف درهم. أنا الحمد لله تزوجت بألف جنيه، كان مهري، المهر الذي دفعته 1000 جنيه، وهنا 1000 درهم. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشام. فأجاز ذلك. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة، وذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالبركة، لما جعل الصداق يعني قليل، فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالبركة. قال: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة. قال: أنا لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته 100,000 دينار. شوف كم زوج، 4 زوجات، على أقصى ما يكون 100,000، فكان الثمن، الثمن كم؟ 400,000، هذا الثمن، ثمن التركة 400,000. إذن التركة كم؟ 400,000 ضرب 8 كم؟ ها؟ 3,200,000. فهذه قصة هذا الحديث. طيب، عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المشهود لهم بالجنة، هو أحد أصحاب الشورى الستة. تعرفون طبعا أن أصحاب الشورى يعني كل واحد منهم جعل أمره لآخر، فطلحة جعل أمره لعثمان، والزبير جعل أمره إلى علي، وسعد بن أبي وقاص جعل أمره لمن؟ عبد الرحمن. فصاروا ثلاثة، وتولى عبد الرحمن يعني تولية الخليفة. فبعد أن طاف في بيوت الأنصار بيتا بيتا، فوجدهم لا يعدلون بعثمان أحدا، فولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي تولى تولية الخليفة بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأحد الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض، وكان إسلامه قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقى، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان تاجرا، وكان له 1,000 بعير و3,000 شاه و100 فرس ترعى بالبقية، وكان يدخر من ذلك قوت أهله منه، وكان يدعو وهو يطوف بالبيت يقول: اللهم اقني شح نفسي. وروي عنه أنه أعتق في يوم واحد 30 عبدا. عند قال ابن الملقن: ولما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا تقول الصحيح أنه كان صائما فأوتي بطعام، هذا الصحيح كما في صحيح البخاري برقم 1275، كان صائما فأوتي بطعام فيعني بكى فقال مات موسى بن عمير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خيرا مني، ولم يكن له ما يكفن فيه. وإن حمزة بن عبد المطلب كان خيرا مني ولم يجد له كفنا، وإني أخشى أن أكون ممن عجلت له طيباته في حياته الدنيا، وأخشى أن أحبث عن أصحابي بكثرة مالي. أما الحبس فلا بد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، وفي حديث آخر غير أن أصحاب الجد محبوسون، أصحاب الجد يعني الغنى محبوسون بأموالهم. فما أحسن التخفف، خليه خفيف أحسن. ولد عبد الرحمن بن عوف بعد عام الفيل بعشر سنوات، يعني كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وهو أمين النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، وكنا يعني يحببنه، وصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فوجدهم يصلون فصلى خلفهم. وحصل بينه وبين خالد مرة خلاف، فقال خالد لعبد الرحمن يعني تتطولون علينا بما سبقتمونا به يعني في الإسلام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيصهم. هذا كان بسبب هذه القصة. ولما طعن عمر رضي الله عنه قدم من؟ قدم عبد الرحمن، فأكمل صلاة الفجر وأتمها يعني خفيفة. فهذا شيء من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن عوف. قلنا الردع هو الأثر، ردع من زعفران هو الإيش؟ هو الأثر. فبعض الألفاظ عليه وضر سفرة، بعضها أثر سفرة، كلمة مهيم قلنا أنها كلمة يمانية ومعناها ما شأنك ما أمرك، وعرفنا إيش الصحيح وزن نواه، وزن نواه يعني وزن 5 دراهم ولكنها من ذهب، لأن النواة تقدر ب5 دراهم، وزن 5 دراهم. لما نقول دراهم كل ما تسمع درهم شرعي يعني درهم من الفضة يعني. الوليمة مشتقة من الولم وهو الجمع، فسميت وليمة لأن من الولم يعني من الجمع، لأن الناس يعني يجتمعون عليها. وهي الطعام المتخذ للعرس، وهو مطلوب شرعا. ومن فوائده مع مكارم الأخلاق اشتهار النكاح به، فإذا هو من مكارم الأخلاق، الوليمة من مكارم الأخلاق ودليل على الكرم، علاوة على أنها يعني يشتهر بها النكاح. وأما أحكام الحديث، يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم، وهذا والله مسؤولية أيها الإخوة، مسؤولية إنسان دوما الذي يعني جعل الله تبارك وتعالى له إمارة أو ولاية، سواء كانت يعني تتعلق بالدين أو تتعلق بإدارة أحوال الناس، يعني يتفقد أحوال أصحابه لأنه مسؤول عنه. طيب، عبد الرحمن لما كان عليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي هذا إنكار عليه؟ طبعا لأن التزعفر لا يجوز للرجل، كما في صحيح البخاري وغيره أنه لا يجوز التزعفر للرجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجل، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الزعفران له إيش؟ له لون. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي إيش؟ لونه، هذا طيب الرجال. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا حديث صحيح رواه الترمذي عن أبي هريرة، هو في صحيح الجامع. فإذا لا يجوز التزعفر للرجل ولا الخلوق أيضا، والخلوق طبعا طيب أيضا من الزعفران وغيره. والدليل على عدم جواز الخلوق ما رواه أبو داود وأحمد عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو في صحيح الجامع: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بخلوق ولا الجنب، ولا المتضمخ بخلوق ولا الجنب. فهذا زجر عن أن ينام الإنسان على جنابه. فإذا أنت نمت على جنابه فأنت يعني تمنع حضور الملائكة، وإن كان جائزا لك، أقول جائز لكن الملائكة تبتعد عنك. فهذا هو السبب في النهي عن الزعفران وعن الخلوق. الزعفران والخلوق هذا من طيب النساء، وفي أنه يرخص فيه للرجل العروس، يعني إذا أصابه من امرأته، إذا أصابه من امرأته. عندك يا أبو عبد الله في صفحة 321 في الحاشية قال: ثلاثة المرجع السابق كذا أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران. هذا خطأ، وإنما الذي في الصحيح أن السائل قال لابن عمر: ورأيتك تصبغ بالصفرة. رأيتك تصبغ يعني اللحية، يعني بالصفرة. هذا لا يقتضي أن يكون بالزعفران، بالصفرة، بالحناء، بالكتم. وأما هنا الذي نقله أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ به، ورأيته أحب الطيب إليه، أخرجه البخاري. هذا غير صحيح، بل الذي في الصحيح: ورأيتك تصبغ بالصفرة. وفيه استحباب تسمية الصداق إما قبل العقد أو في نفسه. وفيه ما كانت عليه الصحابة من عدم التغالي في صداقات النساء، مع أن عبد الرحمن كان مما يثير الصحابة. وقد ذكرنا لكم يعني استحباب تخفيف الصداق في أول الباب. وفيه استحباب الدعاء للمتزوج: بارك الله لك. طبعا هذا كله أيها الإخوة يعني ذكره الشيخ الألباني في آداب الزفاف، ربما نمر عليه سريعا، من صفحة 172 إلى صفحة 176، من صفحة 172 إلى 176. طبعا هذا خلاف ما كانوا عليه في الجاهلية، كما يقولون بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين. سنبين يعني إيش المحظور في هذا، وإنما المشروع أن تقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفيه مشروعية الوليمة للعرس، وهل هي واجبة؟ قولان للعلماء: عند الشافعية أنها مستحبة، وأوجبها يعني داود وغيرهم، تقول هذا هو الصحيح أنها واجبة. وانظر أداب الزفاف صفحة 144 أنها واجبة، ويدل عليه هذا الحديث: أولم. واختلف في وقت فعلها، والأصح عند مالك وغيره استحبابها بعد الدخول، بعد الدخول. وعند جماعة منهم عند العقد. ونقل البيهقي في سننه قال: باب وقت الوليمة. وذكر فيه بإسناده إلى أنس أنه قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فرعوت رجالا إلى الطعام، ولم يذكر فيه غيره، وظاهره أنه بعد الدخول. ومن فوائد الحديث أنه يستحب للموسر ألا يولم بأقل من شهر، هذا الاستحباب، وإلا فهي تجزي بأي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، وعلى زينب بخبز ولحم، وهذا كله جائز تحصل به الوليمة. فالوليمة تحصل بأي شيء، وأما العقيقة والأضحية فمعروف، الأضحية من بهيمة الأنعام، والعقيقة يعني تكون بالغنم، وأما الوليمة فتجزي بأي شيء. طيب، هنا اختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين. بعض الناس يخلي الوليمة يومين ثلاث إلى سبعة أيام، فنقول لا بأس بذلك، يعني بشرط عدم المباهاة والمفاخرة والسمعة. قالوا: أن يكون المدعوون في الثاني غير المدعوين في العيش في الأول، لأن لو كان نفس المدعوين هذا دل على المفاخرة والمباهاة. طيب، في عندنا حديث أريد أن أنقل لكم كلام الشيخ الألباني عليه، عندكم في الحاشية صفحة 327، عن زهير بن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. نقول هذا ضعيف كما في الإرواء 1950. ولذلك جاء عن يعني بعض السلف أنه يعني أولم أكثر من ثلاثة أيام، وهذا كله محمول على عدم المباهاة والسمعة. هنا قال: الضيافات يعني زائدة على العشرة، يعني ما يصنعه الناس من طعام يعني أكثر من عشرة أنواع. فعندما عندنا الوليمة للعرس، طعام الوليمة، طعام العرس يسمى إيش؟ وليمة. طيب، طعام الولادة يسمى القرص. طبعا الوليمة دلت عليها السنة. طعام الولادة يسمى القرص بالسين، ها، طعام الولادة. الإعذار هذا للختان، الإعذار هذا للختان. الوكيرة للبناء، الوكيرة للبناء، واحد بنى بيت فيصنع طعاما شكرا لله، هذا يسمى وكير، وكيرة يعني عشان تدخلت الوكر يعني. النقيعة هذه دلت عليها السنة، هذه لقدوم المسافر، فالمسافر يشرع له إذا قدم من سفر أن يصنع للناس طعام ويطعمهم، هذا ما حد يفعله، النقيعة. التحفة للقادم، التحفة للقادم، أي واحد قادم إليه تقدم له طعام يسمى تحفة. العقيقة هذه يوم سابع الولادة، هذا دلت عليها السنة. إذن الوليمة، النقيعة، العقيقة. الوضيمة، الطعام عند المصيبة، المصيبة، الوضيمة عند المصيبة. التاسعة، المأدبة، الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب، مأدبة، هذا يكون بلا سبب، هذا أيضا مباح لا شيء فيه، مأدبة، تدعو الناس إلى طعام سمى مأدبة. الحذاق، هذا طعام حذق الصبي. حذق الصبي يعني مهارته مثلا حفظ القرآن وأتمه بالتجويد، حفظ الأجرومية، انتهى من باب من أبواب الفقه، هذا يسمى الحذاق. الشندخي هذا طعام الإملاك، عقد الزواج، عند العقد يصنع طعام، هذا يسمى الشندخي. طبعا هذا نسبة إلى فرس شندخ، يعني الذي يتقدم الخيل، فسمي الشندخي بذلك، لأن هذا يعني طعام العقد يعني مقدم لطعام العرس وهو الوليمة. الثانية عشرة العتيرة، ذبيحة تذبحها العرب أول يوم من رجب. هذا إذا فعله الإنسان أيها الإخوة، هذا يسأل عنه كثير من الناس، إذا فعلته شكرا لله عز وجل فلا بأس، لا على طريقة العرب الجاهلية. هذه العتيرة. الثالثة عشرة الجفلة، الجفلة يعني تصنع طعام وتقول الدعوة عامة، هذا وردت في أشعار العرب حتى هم يتمدحون به، نصنع الطعام وندعو الجفلة. الجفلة يعني طعام لعموم الناس. فهذا يعني خلاصة فوائد هذا الحديث. الآن نذكر يعني ما عنون به الشيخ الألباني فيما يتعلق بهذا، قلنا من صفحة كم؟ 172. قال باب وجوب الوليمة، هذا من صفحة 144 وانت ماشي. باب وجوب الوليمة، الدليل أولم ولو بشأن. في دليل آخر لما خطب عليهم فاطمة قال صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة، إنه لا بد للعرس من وليمة. فقال سعد علي كبش، وقال فلان علي كذا وكذا من برة، ففيه مشاركة الناس للعروس في الوليمة. فإن نقول وليمة واجب عليك والناس يشاركونك، في حد بيشارك في الولاء، فإذا هذا وجوب الوليمة. قال السنة في الوليمة، ولاحظ فيها أمور، أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول، ثلاثة أيام عقب الدخول، لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية جعل الوليمة ثلاثة أيام، جعل الوليمة ثلاثة أيام، وأن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أغنياء، وأن يولم بشاة يعني أو أكثر إن وجد ساعة. جواز الوليمة بغير اللحم كما في وليمة صفية لما كانوا راجعين من خيبر فأولم عليها بالسويق. مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة كما ذكرنا في حديث علي قال علي كذا والذي قال علي كذا، وفي قصة صفية حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجي به. هذا فيه دليل على أن الوليمة بعد ليش؟ بعد الدخول. جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، ثم قال من كان عنده شيء فليجي به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيب الأقط، والرجل يجيب التمر، والرجل يجيب السم، فحاسوا حيثا فجعلوا يأكلون من الحيث. ففي مشاركة الأغنياء في الوليمة، وفي أن الوليمة بعد ليش؟ بعد الدخول. قال ويحرم تخصيص الأغنياء بالدعوة، هذا أمر في منتهى العجب، والله أيها الإخوة في منتهى العجب. تجد الوليمة ما شاء الله فيها ما لذ وطاب، ولا يدعي إليه إلا الأغنياء الذين هم يعني شبعانين أصلا، يروح يأكل من العصم العقتين ويمشي، والمساكين فقراء يفرضون عنها ولا يؤذن لهم. فإذا نبغى نركز على أن الوليمة تكون إيش؟ تكون إيش؟ تكون إيش مثل ما ذكرنا الآن؟ جفنا. نعم، وجوب إجابة الدعوة، وهذا شيء مهم، فلا بد من الإجابة حتى ولو كنت صائما. من كان صائما فليش فليصلي، يصلي يعني يدعو، ومن كان مفطرا فليطعم. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم أجيب الداعي. ويجوز لك أن تفطر من أجل الداعي، وإن شئت أن تقضي يوما مكانه اقضي، وإلا فأنت وشأنك. ولا يحضر الدعوة التي فيها معصية، إذا كانت الدعوة فيها معصية غناء فإذا لا تحضر. ترك حضور الدعوة التي فيها معصية. عن علي قال: صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع، فقلت: يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. ويستحب لمن حضر الدعوة أمران: أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، اللهم اطعم من أطعمني واسق من سقاني. هذا بالنسبة للطعام: أكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. والأمر الثاني أن الدعاء له ولزوجه بالخير: بارك الله لك. اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما، أو تقول: على الخير والبركة وعلى خير طائر، على الخير والبركة وعلى خير طائر. والمشهور: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وأما بالرفاء والبنين فهي تهنئة الجاهلية، تهنئة الجاهلية، فلا يجوز هذا. ويجوز للعروس أن تقوم على خدمة الرجال. طبعا الغناء والضرب بالدف بالنسبة للنساء، الدف فقط الغناء المباح، فهذا شيء ما يتعلق بالوليمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.